والسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، يا المغني، وصلنا إلى قوله: فصل قراءة القرآن في الركوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهذا حديث في الصحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا حديث رواه أيضا أبو داود وأحمد المسند. وقمن يعني جدير وحري أن يستجاب لكم، لأنه موضع القرب من الله، فهو موضع القرب من الله جل في علاه. وهنا الحديث جاءت بالنهي عن القراءة في الركوع، والجماهير على أن قراءة القرآن في الركوع أو في السجود على الكره، ما قالوا على التحريم. والعجيب أن النهي ورد، فصحيح الذي قاله العلماء في هذا الباب على أنها هيئة من الهيئات، أو أنه ذكر، ولأن الركوع أيضا فيه ذكر والقرآن ذكر، لكن لما جاء النهي عنه قلنا إذن هو على الكراهة لا على التحريم. عليكم السلام. قال: فصل. من أدرك الإمام في الركوع، يعني متى يدرك الركوع؟ الركعة تدرك بالركوع، ومتى يكون مدركا للركوع؟ كما قال علماء هنا تدرك الركعة بالركوع للحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإن كان في هذا الباب الخلاف على الرفع والوقف، وفي الحالتين فالحديث صحيح موقوفا كان أو مرفوعا. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مدركا للركعة، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به قبل أن يركع، يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، يعني الرفع، لو رفع مستقيما فإنه لا يعتد بالركعة. أمين، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامه. فلأنه لم تفته من الأركان إلا القيام، هو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، وهو استقامة الظهر عند الرفع، لكن عند بدء الرفع وأدركه عند بدء الرفع فهذا إدراك يدرك معه الركوع. رضي الله عنك يا محمد عاطف، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. فهذا اعتد له بالركعة ويكون مدركا لها، فأما إذا كان أو إن كان المأموم، نعم، وحفظكم الله، أحسن الله عليكم، رضي الله عنك يا زول. قلت لك لا 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 تكن قاسيا جافيا يا زول، رضي الله عنك، أحسن الله عليك. نعم. وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا يعني قائما. نعم. عليكم السلام وبركاته من خضر، أحسن الله عليك. فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه، لأنه أتى بها في غير محلها، إلا في النافلة لأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه. فالأولى أن نقول وهو من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه، وهي تكبيرة الانتقال. وتكبيرة الانتقال عند الحنابلة واجبة، وتكبيرة الانتقال عند الجمهور فهي مستحبة وليست بواجبة. فالتكبيرة الأخرى للركوع في حال انحطاطه إليه فالأولى ركن لا تسقط بحال، وهي تكبيرة الإحرام. والثانية تكبيرة الركوع، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط ها هنا، ويجزئه تكبيرة واحدة نقلها أبو داود وصالح. يعني تكبيرة الإحرام تكفيه للإحرام وللانتقال، مع أن تكبيرة الانتقال واجبة، لكن هو في محل له في ذلك مندوحة، كمسألة طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ينزل الأدنى تحت الأعلى، هنا ينزل الأدنى تحت الأعلى ويؤخذ بهذا النزول. نقل أبو داود وصالح، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن مسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران. نعم. والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي، وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان، وهو قول حماد بن أبي سليمان، والظاهر أنهما أراد أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين، وهذا لا خلاف فيه أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين، رضي الله عنك يا رحيم أحبك الله. فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة، فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير، ولأنه قد نقل تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر، وهي تكبيرة الإحرام. يرجع المشرفين يقولون كذلك، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، فيكون ذلك أجمعا، يعني تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام تكفي التكبيرتين، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد. طبعا الأولى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما الثانية واجبة من الواجبات. وش الفرق عند الحنابلة بين الركن وبين الواجب؟ الركن هو ما لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، الواجب قد لا يأتي به ناسيا فيجبره سجود السهو، لكن الركن لا يجبره سجود السهو. عند العلماء هي ركن وسنة وليست واجبة. نعم. عند جمهور العلماء، وهذا الراجح، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، وحدهما ركن فسقط به الآخر وهو الواجب فينزل تحته، لأن الأدنى ينزل تحت الأعلى. كما لو طاف الحج طواف الزيارة عند خروجه من مكة أجزاه عند عن الوداع، والقاضي النوى بالتكبيرة الإحرام وحده أجزاه، وإنه بالإحرام والركوع في ظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه، لأن الواجب لابد أن ينفصل عنه، لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية. فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسي من الركوع فقال ربنا ولك الحمد ينويها، قال نص أحمد في هذا أنه لا يجزئه، وهذا القول يخالف نصوص أحمد أنه يجزئه، قال كبيرة واحدة تجزئه. فلا يعول عليه، وقد قال في رواية ابنه صالح في من جاء به والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة، قيل له ينوي بها الافتتاح، قال نوى أو لم ينوي أليس قد جاء وهو يريد الصلاة، ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية، فلم تؤثر نية الركوع في فسادها، ولأنه واجب يجزئ عنه وعن غيره إذا نوى، فلم يمنع صحة نيتا الواجبين، كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع، وهذا صحيح، لأننا هنا نقول الأدنى نزل تحت الأعلى. آمين. ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر، كما لا يترك نص الكتاب كتاب الله ورسوله بقياس والمستحب تكبيرتان نص عليه أحمد. والآن هذا ترجيح الإمام الراقي. نعم. قال أبو داود: قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك، قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف، وهذا صحيح. فصل: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع. قال المصنف: فصل: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير، لأنه لا يعتد له به. تكبير الانتقال الصحيح أنه ينتقل إلى الركوع، فإن وجد ساجدا فلا تكبير، ولأنه فاته محل التكبير، لأنه رفع فانتهى. وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة، لأنه مأموم له، فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها. وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير، وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق، وقال الشافعي: يقوم بغير تكبير إن لأنه قد كبر في ابتداء الركعة. ولا إمام له يتابعه في التكبير، ولنا أنه قد أقام في صلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد، وهذا صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم في الانتقالات كان يكبر. نعم. رضي الله عنكم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. الحمد لله، جزاك الله كل خير. ولأن أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر القائم من التشهد الأول، وكما لو قام مع الإمام ولا يسلم أنه كبر في الركعة، فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة، إذ ليس في أول ركعة سجود ولا تشهد. آمين. جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك أبا الفيدة رضي الله عنك. وإنما ابتداء الركعة في قيامه فينبغي أن يكبر فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه. فصل: ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيها، والمستحب طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، وإن لم يعتد له به، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حديث أصلا رواه أبو داود وغيره وفيه نظر. وقد حسنه كثير من العلماء. وروى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة، وقال بعضهم لعله ألا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له. كلها متابعة الإمام. وبينا في هذا الباب هذه أيضا أداب وتحقيق القول للنبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. مسألة إذا فرغ من الركوع، نعم، إذا فرغ من الركوع قال ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في أفضله وتحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجملة ذلك أنه إذا فرغ من الركوع ورفع رأسه واعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، وهذا سبيل الاطمئنان، يعني سبيل القيام بالاطمئنان. ويطمئن يبتدئ الرفع قائلا سمع الله، يعني عندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده، انتهي بها عند الطمأنينة في القيام. ويكون انتهى عند انتهاء رفعه ويرفع يديه لمروينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي موضع الرفع روايتان، إحداهما بعد اعتداله قائما، بعد اعتداله قائما. قال أحمد بن الحسين رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما. ووجه أن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إذا ركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولأنه رفع فلا يشرع في غير حالة القيام كرفع الركوع والإحرام والثانية، يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه. لأن أبا حميد الساعدي قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بأن النبي كان يرفع يديه حذو منكبيه، وفي رواية حذو أذنيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ويقول سمع الله لمن حمده. وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه كقوله إذا كبر، أي أخذ في التكبير. الحمد لله وشكرا لله. الله ييسر لنا ولكم يا رب العالمين. وفي قولي هنا كقولي إذا كبر، أي أخذ في التكبير، ولأنه حين الانتقال فشرع الرفع منه حال الركوع، ولأنه محل رفع المأموم، فكان محلا لرفع الإمام كالركوع. نعم، أبو حنيفة لا يرى الرفع قط إلا في الأولى مستندا لحديث ابن مسعود، وحتى هذا في حديث ابن مسعود أنه لا كما كان يرفع بعد ذلك حديث ضعيف لم يصح. ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه، لأنه ليس في حق ذكر بعد الاعتدال، والرفع إنما جعل هيئة للذكر بخلاف الإمام ثم ينتصب قائما يعتدئ ويعتدل. قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هنا استدل به العلماء في قول حتى يعود كل فقار إلى مكانه، استدلوا بوجوب القبض لا الإرسال. لأن التأصيل العام أنه كان يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، فإذا كان الرفع نعم رفع رجع كل عظم إلى كل فقار إلى موضعه، كل عظم إلى موضعه، واليد عظم فيكون بالقبض عليك السلام كده. وهذا أيضا مخرج على ابتداء الصلاة، كان إرسالا أم كان قبضا، لأنه الذي يقف يصف الصفوف ما يكون قابضا، يكون يعني مسترسلا. والحق كما قال أحمد الأمر في ذلك واسع، القبض أو الإرسال الأمر في ذلك واسع، إن قبض صح له وإن أرسل صح له، وإن كان الأقرب إلى الدليل الإرسال دون القبض. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، والاستواء قائما معناها الاعتدال، معناها رجوع كل عظم إلى موضعه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والاعتدال قائما لابد له من الاطمئنان، أقل درجة الاطمئنان، قال حتى تطمئن قائما. فصل. وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب، وبه قال أبو حنيفة طبعا، هذا وبه قال الشافعي، بل هو قول الجمهور، والخوف والخلاف في ذلك أبو حنيفة. حنيفة لا يرى من الركوع إلى السجود يجوز، يجزئه إن كان الركع ينزل ساجدا، قال يجزئه لكنه خالف السنة، وهو الرفع، لأنه عنده الرفع على الاستحباب. وبعض أصحاب مالك قالوا لا يجب، لأن الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام، وهذا عجيب جدا. أما أمر بأن صلوا، أمر بإقام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي واجب من الواجبات، وواجب العمل به. وقولهم لم يأمر الله به، قلنا قد أمر بالقيام، وهذا قيام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله، وقد أمر به، وهذا أمر النبي، وجاء فعل النبي بيان الواجب، وما خرج بيان الواجب أصوليا فهو واجب. وقولهم لا يتضمن ذكرا واجبا ممنوع، ثم هو باطل بالركوع، إنه يقولون ما في ذكر واجب، احنا قلنا الهيئة واجبة، الهيئة واجبة فلا تحتاج لذكر واجب. ثم هو باطل بالركوع والسجود، فإنهما ركنان ولا ذكر فيهما واجب على قولهم، وإن كان التسبيح واجب عند الحنابلة هو مستحب عند الجمهور. قال فصل. فصل. ويسن الجهر بالتسميع، ويسن الجهر بالتسميع، يعني معنى ذلك أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهذا متفق عليه أن الإمام يقول بذلك، لا سيما بأن النبي فعل ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي. والتسميع هنا فيه ما فيه من حسن ظن بالله جل في علاه، أن الله يحمد العبادة ويشكو العبادة أنهم أقاموا العبادة، وأيضا يقبل توبتهم وحوبتهم ويغسل حوبتهم ويستجيب دعوتهم. ويسن الجهر بالتسميع للإمام كما يسن الجهر بالتكبير، ولأنه ذكر شرع عند الانتقال من ركن فيشرع الجهر به للإمام كالتكبير. وطبعا قوله ويسن هذا عجيب، لأنه أيضا التسميع والتحميد عند الحنابلة واجب، والتسبيح تسبيحة واحدة واجب من واجبات الصلاة، وعند الجمهور كل ذلك على الاستحباب، عند الجمهور كل ذلك على الاستحباب. نعم. إذن لو في أسئلة تفضلوا، معكم الختان الأسئلة.